حد مسؤول عن الترجمة الإخوة المغيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، حديثنا في هذه الليلة المباركة سيدور حول مسألة ينبغي أن تشغل بال كل مسلم، لأن عليها يترتب مصيره كله، مقبول أو غير مقبول، ناجي أو هالك والعياذ بالله. هذه المسألة اسمها الإخلاص. الإخلاص وهذه الكلمة تضمن القرآن الكريم سورة من أهم سوره تعدل ثلثه، تسمى بهذا الاسم سورة الإخلاص. في سورة اسمها الإخلاص، كلنا عارفين ايه هي سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دي اسمها سورة الإخلاص. نعم، ليه؟ لماذا؟ هو ايه موضوع هذه السورة؟ موضوع هذه السورة بيان عقيدة الإسلام، وكل شيء في الإسلام ينبني على العقيدة، فإن صحت العقيدة كان كل عمل انبنى عليها سليم، وإن فسدت العقيدة كان كل عمل انبنى عليها غير سليم. ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول عن أعمال الكافرين، أحيانا نرى بعض الكافرين يعملوا أعمال طيبة، يعطوا الفقراء المساكين، يساعدوا المحتاجين، نرى بعضهم يتصرف بهذا الشكل، فهل هذه الأعمال لها وزن وقيمة عند الله تبارك وتعالى؟ لا. ليه؟ لأن الأساس غير موجود. يعني يمكن لإنسان أن يبني عمارة شاهقة أو ناطحة سحاب من غير ما يكون لها أساس متين في الأرض؟ لو عمل كده يحصل إيه؟ هتقع. تمام. لذلك يقول الله تبارك وتعالى عن أعمال الكافرين والمشركين التي تبدو أعمالا صالحة لكنها لا تقوم على أساس الإيمان، على أساس التوحيد، يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. ضايع ملوش قيمة. وفي آية أخرى يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يبقى إذن العقيدة الصحيحة هي التي على أساسها يقبل العمل، يكون صالحا ويكون مقبولا. فإذا لم تكن هناك عقيدة صالحة أو صحيحة فلا يمكن أن يقبل أي عمل. صورة الإخلاص هي صورة العقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة في الإسلام هي التوحيد. كلنا نعرف باب الدخول في الإسلام. لو سألنا أي مسلم ولو ثقافته الإسلامية محدودة ونقول له إيه باب الدخول في الإسلام، يعني اللي عايز يدخل في الإسلام يبدأ منين، يدخل منين، هيقول لنا على طول كده أول حاجة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صح؟ هو ده باب الدخول في الإسلام، هذه الشهادتين بيسموها العلماء إيه؟ شهادة التوحيد أو كلمة التوحيد، يعني الاعتراف بأن الله واحد لا شريك له وأنه أرسل إلينا رسوله ليعلمنا حقيقة هذه العقيدة وما ينبني عليها من أعمال. عقيدة التوحيد هذه هي أصل الإسلام، وصورة قل هو الله أحد بيّنت هذه العقيدة. يا صورة الصغيرة دي اللي هي سطر واحد في المصحف بيّنت العقيدة الإسلامية. هو انتوا فاكرين العقيدة الإسلامية دي ايه؟ الغاز ولا طلاسم ولا معضلات؟ لا، مسألة بسيطة جدا، تعتقد أن خالق هذا الكون ومالك هذا الكون ورازق هذا الكون والمهيمن على هذا الكون والمتصرف فيه واحد لا شريك له هو الله سبحانه وتعالى. هي دي العقيدة صعبة، دي العقل يحتار في فهمها، يلاقي من الإنسان مشكلة في إدراكها وفهمها، طبعا بخلاف اي عقائد اخرى بقى تدخل في متاهات، يقول لك الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، تلاقي نفسك تايه، ما انت تعرف لك راس من الرجلين ولا عارف تقول في عقيدة ايه، طب افهمها ازاي، طب اهضمها ازاي، لا تتفهم ولا تتهضم ولا العقل يعرف يقبلها ولا حاجة. انما عقيدة الاسلام اهي سطر واحد، قل هو الله أحد لا شريك له، الله الصمد. يعني ايه صمد؟ يعني كل الخلائق تحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى سواه، كل محتاج له هو ما يحتاجش لحد، قادر على كل شيء. ادي معنى كلمة ايه؟ صمد. فهذه صفة جامعة، ونجدها تتكرر بشكل آخر مثلا في القرآن الكريم في وصف الله تبارك وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم، هو بيأكل الكل، كل الخلائق، وهو مش محتاج يأكل ليه؟ وبيجوع، احنا بنجوع، ولو ما كلناش نموت، انما هو حي لا يموت. حاجة تاني، يا ايها الناس أنتم الفقراء. الفقر هنا مش معناه فقر المال بس، لا، الفقر مما جميعه، يعني محتاجين كل حاجة، محتاجين المال والصحة والقوة والسمع والبصر، كل كله، يعني بدون عون الله لا, لا, لا نكون شيئا. يبقى هو غنى كامل والخلائق فقر كامل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى صمد يعني إيه؟ يعني كل الخلائق يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إلى سواه. طيب هذه صفة، يبقى أول صفة له إنه أحد، قل هو الله إيه؟ أحد. ثاني حاجة إيه؟ الله الصمد.
الثالثة بقى لم يلد، ملوش ولد، ده شيء طبيعي، اي عقل سليم لازم يقول كده. ليه بقى ان شاء الله؟ هقولها لكم ببساطة. يعني هو احنا مثلا انا وانتم بنتزوج ونبقى عاوزين نخلف اولاد، ولو ما خلفناش اولاد بنجري نشوف الدكاترة، نشوف العيب فين والعلاج ايه والادوية ايه، محتاجين عملية ولا مش محتاجين عملية الى اخر. طب ليه عايزين نخلف اولاد؟ لو سألت واحد يقول لك اهو يبقوا سند ليا لما اكبر، لما اضعف كده وعجز يبقوا سند ليا. وواحد تاني يقول لك عشان يحملوا اسمي ويبقوا ذكرى من بعدي. وواحد ثالث يعني يكون اكثر يعني فهما وصلة بالله يقول لك عشان اربيهم تربية اسلامية ويبقوا يدعولي بعد ما موت. ها؟ كل الاجابات دي صحيحة لكن لها معنى واحد، كلها مع تنوعها لها معنى واحد، ان انت مش مخلد هتموت، فانت عايز يبقى لك ولد يبقى بعد منك، يبقى ذكرى، او لما تضعف وتعجز يبقى سند، او لما تموت يدعي لك. يبقى اذا انت هتموت، انت ضعيف، انت عاجز، انت محتاج، عشان كده عايز يبقى لك ولد. طيب هو ربنا بيموت؟ ربنا محتاج سند، محتاج معين، محتاج حد يدعي له بعد ما يموت؟ سبحانه. يبقى مش محتاج ولد. هيحتاجوا ليه بقى؟ ما احنا عارفين الولد الناس بتطلبه ليه، اهي الاسباب معروفة. ايه كل هذه الاسباب؟ منتفية ومعدومة بالنسبة لله تبارك وتعالى، لانه كامل لا يعجزه شيء، وقادر على كل شيء، وحي لا يموت. يبقى اذا المنطق البسيط جدا من غير فلسفات ولا جدل يقول خلاص يبقى مش محتاج ولد. يبقى لم يلد ملوش ولد لانه ليس له حاجة الى الولد. احنا لنا حاجة الى الولد لكن هو ملوش حاجة الى الولد، يبقى لم يلد. وكذلك لم يولد، لانه لو ولد هيبقى ولد ويبقى له والد. طب والوالد ده بقى هو الاله ولا ده اللي يبقى اله؟ عملية تلخبطه بكده. يبقى مدام اله يبقى العقل السليم البسيط كده يقول لا، من مش ممكن لا يبقى له ولد ولا يبقى له والد. طيب بلاش ولد ولا والد، بس شايفين الكون واسع قد ايه؟ سماوات واراضين وبحار واشجار وانهار وكواكب ونجوم وافلاك و كل الحاجات دي واحد بس اللي يتصرف فيها، مفيش حد يساعده؟ لا مفيش حد يساعده. ليه؟ لان مين اللي بيحتاج لمساعدة؟ الضعيف. شفتوا بقى ازاي؟ الضعيف هو اللي بيحتاج لمساعدة، لكن القوي يحتاج لمساعدة ليه؟ ما يحتاجش. طب ما فيش حد يشاركوا في العملية دي وياخدوا ايديهم بايدين بعض؟ طبعا لا. ليه؟ لان هضرب لك مثل علي وعليك. انا لما اكون عاوز اعمل مشروع وعملت دراسة كده بسيطة للمشروع، فلقيت المشروع ده يتكلف 10,000 دولار وانا معايا 10,000 دولار، ادور على شريك يشاركني في المشروع؟ لا. ليه؟ خلاص المشروع محتاج 10 وانا معايا 10، ادور على شريك يقرفني واقرفه ونوع من المشاكل مع بعض ملوش لازمة. ماشي. لكن لو المشروع يحتاج 10,000 وانا معايا 5 أو 6 أو 7 والمشروع داخل دماغي لانه مشروع ناجح 100%، هعمل ايه؟ هاجل صاحبي او اخويا او جاري قول له ايه رايك ده في مشروع، يا سلام مفيش منه، ايه رايك ايه تشاركني؟ واقعد اشرح له مزايا المشروع وحرضه على انه يشاركني. طب انا بحرضه يشاركني ليه؟ لأني أنا غير قادر أن أقوم بالمشروع وحدي. ولو كنت قادر أن أقوم بالمشروع وحدي لم أبحث عن شريك. مش كلام الكلام ده يعني في معضلات كلام نحتاج بقى كتب كبيرة نقعد نقرأ فيها ونناقش ويناقشونا أبدا. كلام سهل وبسيط. هي دي عقيدة الإسلام بهذه البساطة وبهذه السهولة. ولم يكن له كفوا أحد. ملوش واحد نظيره أو مثيله يشاركه في العمل ويساعده لأنه مش محتاج لمساعد لأنه قوي قادر قوي وقادر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي. يعني ايه ولي؟ يعني معين ومساعد يساعده. ما بقول لك في مثل مصر كده يقول لك القفة اللي لها واتنين يشيلوها اتنين عشان يساعدوا بعض. مش واحد مش يقدر يشيلها لوحده. لكن ربنا قادر لا يعجزه شيء. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الكم جملة دول اللي انا قلتهم هم دول عقيدة الاسلام كاملة. سورة قل هو الله احد وضحتهم بالكامل. ولذلك الرسول بيقول عليها انها تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن لانها شرحت العقيدة. يبقى باقي بعد كده باقي الشرائع احكام العبادات والمعاملات وباقي بقى الـ الـ الاخلاق. ويبقى الاسلام كده. فالعقيدة اتوضحت بالكامل في هذه الصورة. طيب هم سموها صورة الاخلاص ليه بقى؟ ما يسموها صورة التوحيد لانها بتشرح عقيدة التوحيد. فايه حكاية الاخلاص دي؟ ما احنا نسينا حاجة. ما هو ديننا قائم على الاخلاص. يعني ايه؟ يعني ان تكون عبادتك ايها المسلم خالصة لله. مش هو واحد؟ يبقى تعبد الواحد. لو عبدته وفي نيتك غيره يبقى التوحيد بايظ. هو ده معنى الاخلاص. لذلك قال العلماء ان الاخلاص ثمرة للتوحيد. يعني من كان توحيده نقيا كانت ثمرته ان يخلص العمل لوجه الله. يعني ايه يخلص العمل لوجه الله؟ ثم عرفوا الاخلاص بانه ان يعمل المسلم العمل لا يبغي منه شيئا سوى مرضات الله. بيصلي بيصوم بيتصدق بيحج بيجاهد بيصلح بين اثنين. اي عمل بيعمله ايه النية اللي جواه حركته علشان يعمل هذا العمل؟ ان يرضى الله. يبقى مخلص. يبقى هو ده الاخلاص. وهذا هو الذي ورد في العديد من الآيات القرآنية. منها قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هو ده الدين الصحيح. ان انت تصلي او تزكي او تصوم او الى اخره من كل العبادات او الاعمال الصالحات لا تبغي من ورائها شيئا الا مرضات الله تبارك وتعالى. هذا هو الاخلاص. اذا الاخلاص لا يمكن ان يوجد الا اذا وجد التوحيد الصافي. اذا كان التوحيد نفسه في خلل يبقى الاخلاص مش هيتم. مرتبطين ببعض. توحيد نقي يثمر إخلاص في العمل، توحيد مدخول يعني غير نقي، يبقى أنت بتعمل العمل عشان توصل لمصلحة. على رأي المثل اللي يقدم السبت يلاقي الحد قدامه، يعني أنا بروح أزورك وتودد إليك وتقرب منك ليه؟ عشان أنت أخي في الله تنصحني وانصحك وتحبني لله وأحبك لله. يبقى كويس، يبقى ده عمل سليم. لكن أنت راجل في منصب كبير وأنا لما أعمل علاقات معاك هحتاجك في يوم تقضي لي مصلحة، تخدمني خدمة، توظف لي واحد صاحبي، يبقى الصلة دي لمنفعة دنيوية لمصلحة شخصية ليست خالصة لوجه الله. وما دام علاقات الناس بعضهم مع بعض قائمة على المصالح تبقى علاقات لا تدوم. ولذلك قال الله الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة بقى لما يجي وقت الحساب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين اللي كانوا يراقبون الله في كل أعمالهم ويخشونه بالغيب، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هؤلاء العلاقات فيما بينهم تكون خالصة لوجه الله، ولذلك تدوم هذه العلاقات وتبقى وتستمر حتى في يوم المحشر وبين يدي الله تبارك وتعالى. أخوة دائمة، ما كان لله إيه؟ بيقولوا في المثل كده، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. خصوصا وأنه عملية المصالح دي بتتغير. يعني أنا لي مصلحة عندك النهاردة لأنك صاحب منصب كبير، طب ما انت بعد 3-4 سنين هتتحلع على المعاش وتفقد هذا المنصب، يبقى انا خلاص ما عدتش حضورك ولا عرفك، لان ما عادش ليا مصلحة عندك. انت غني وانا عمال ازورك لان اول ما بروح بتعمل لي عزومة محترمة ولاقي الاكل بقى اشكال والوان. طيب ما انت ممكن تفتقر بعد شوية، يبقى مانيش هجيلك ولا اشوفك بعد كده. يبقى عملية المصالح دي مش مستقرة على حال، مش مستقرة، انما لما تبقى العلاقة لله وفي الله دي علاقة بتدوم، وهي دي الاخلاص الحقيقي، وهي دي اللي تبقى الى يوم القيامة. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. والمحبة بين الناس إذا كانت لله تكون من الشروط أو المواصفات التي تجعل المؤمن يتذوق حلاوة الإيمان، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لذلك الصحابة بيقولوا إيه؟ تعلمنا ان الرياء، عارفين الرياء يعني الواحد يعمل العمل عشان الناس تشوفه، هو ده الرياء، ان الرياء هو الشرك الاصغر، نوع من انواع الشرك، يعني درجة من درجات الشرك. طب ازاي الرياء ده؟ اضرب لكم مثلا، واحد بيقف يصلي في المسجد، الناس شايفين، يقف بقى كده بكل خشوع وبكل وقار وجلال، ولما يركع بقى يركع كده بتأني وطمأنينة، ويسجد بقى كده يعني سجود كده في خشوع، ويجلس كده للتشهد وهو يعني واضح عليه الجلال والوقار. طيب ولو روح بقى يصلي السنة في البيت، يلا يا جدع مشي حالك، ينقرها نقر. فكنت في الجامع دلوقتي يعني الخشوع نازل عليك بالقوم، ايه راح فين الخشوع ده؟ لا ما اصل في الجامع الناس شايفيني، مش معقول بقى افضل طالع نازل يقولوا هي دي الصلاة دي. يبقى الخشوع ده ما كانش لله، انما كان لان الناس يرونك فتريد ان يرى الناس منك صلاة خاشعة، ده رياء. وهذا الرياء درجة من درجات الشرك، او هو الشرك الاصغر، لان العمل مش لله، خشوعك ده مش لله، لانك لما بتبقى لوحدك ما بتعملش كده، واخدين بالكم؟ ولذلك سيدنا رسول الله بيلفت نظرنا لما نكون هنأم الناس هنصلي امام بقى، قل اذا ام احدكم بالناس فليخفف، فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وفي حديث اخر اذا صلى احدكم بالناس فليخفف، فاذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. حضرتك بتحب تطول في الصلاة، كويس، خير خير، لكن ما تنساش حاجة، لما تيجي تأم الناس ترفق بهم، ان الناس دي كلها مش هيتحملوك، انت شاب وقوي، لكن الناس دول فيهم مريض وفيهم ضعيف، وفي واحد مرتبط بموعد هام ومضطر يمشي، او عنده موعد سفر طائرة لو فاتته تبقى مشكلة، يبقى انت لازم تراعي ظروف هؤلاء الناس. والرسول كان وهو يصلي اذا سمع بكاء طفل تجوز، يعني اسرع شفقة به وبامه، لان هي ابنها عمال بيبكي وهي بتصلي، بالها مشغول والطفل هيستمر يبكي لغاية ما امه تاخده. يبقى الرحمة بالطفل تستدعي ايه؟ نخلي امه تروح له بسرعة. فالرسول يخفف الصلاة شفقة بالطفل ورحمة بأمه. لكن لما يجي يصلي لوحده بقى بالليل بقى كده قيام الليل ولا حاجة في بيته، شغلانة بقى. كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه. أحد الصحابة بيقول رحت مرة لقيت الرسول بيصلي لوحده طبعا، مش إمام بقى في جماعة، فقلت إيه إما صلي معاه، فنوى وقف وراه، فبقول بصيت لقيته بعد ما قرا الفاتحة افتتح بالبقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الفاتحة على طول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبدأ يقرأ. أنا واقف وراه أسمع، خلص البقرة في الركعة الأولى، وبعدين ركع، وبقولها طبعا ماشي معاه، ركعت معاه، فركع بمثل ما قرأ، يعني الزمن اللي قضاه وهو بيقرا البقرة ركع بمقدار هذا الزمن، ثم رفع ثم سجد بمقدار ما ركع، وهكذا الى ان قام الى الركعة الثانية فقرأ الفاتحة ثم بدأ في آل عمران في الركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة بدأ بالنساء. فأقول بقى أنا بدأت أشاور عقلي بقى، أستمر معاه ولا انسحب؟ ما أنا ما عنديش قادر أستمر. ده معناه إيه؟ هو كان بيصلي بقى ظهر ولا عصر ولا عشاء وبيصلي امام بالناس؟ لا، دي بقى حكمها التخفيف. لكن الثانية فإذا صلى لنفسه من غير ما يكون إمام يعني فليطل ما شاء. أنت بتطول بالناس ليه يا سيدي؟ عشان يقولوا يا سلام ده ما فيش منه. يبقى الرياء دخل، وما دام الرياء دخل ما تبقاش خالصة لوجه الله، وما دام فيها رياء وليست خالصة يبقى ضاع ثوابها. شفتوا بقى الإخلاص أهميته إيه هنا؟ عايزين حذر، مسألة في حاجة إلى حذر شديد. طيب الإخلاص ده له علامات وأمارات، يعني نقدر كده كل واحد فينا يعمل مقاييس أو موازين يقيس بها عمله فيتعلم أو يعرف أو يدرك إن هو مخلص ولا لا. في طبعا له عدة علامات وأمارات كثيرة تحتاج إلى جلسة خاصة، وسنعقد هذه الجلسة الخاصة إن شاء الله في الأسبوع المقبل لنتم هذا الحديث بشيء من التفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إحنا إذا تعرفنا على علاقة التوحيد بالإخلاص، وأن الرياء يحبط العمل لأنه الشرك الأصغر ويضيع قيمة العمل ويناقض الإخلاص، بقي علينا أن نعرف العلامات والأمارات التي تميز العمل المخلص أو الشخص المخلص عن غيره من الأشخاص والأعمال. هذا موضوع يحتاج إلى تفصيل، ونحن سنفصله إن شاء الله في لقائنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نديكم فرصة للأسئلة لو كنتم متعودين على هذا، مش متعودين بقى يبقى أنا شايف أوراق كده، دي إيه دي؟ طيب ماشي يا سيدي. ناويين تسألوا ولا نقفل الدكان؟ اتفضل. يمكن للمسلم ان يحج عن والده او والدته او اي انسان يحبه شريطة ان يكون قد حج عن نفسه اولا. ممكن ان شاء الله، ربنا يتقبل ان شاء الله. غيره في حديث يقول لا تمنعوا اماء الله المساجد، يعني لا تمنعوا النساء من ارتياد المساجد، فذلك يعني أنه لا حرج إذا ما جاءت النساء إلى المساجد لتشارك في الجماعة ولتستمع إلى الموعظة ولتتعلم الدين، شريطة
أن يتم ذلك وفق نظام يرتضيه الله تبارك وتعالى. وهذا النظام الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى هو ما كان عليه الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت النساء المسلمات يحضرن الجماعات مع المسلمين في المسجد، وكان رسول الله يقول: خير صفوف الرجال أوائلها وشر صفوف الرجال أواخرها، وخير صفوف النساء أواخرها وشر صفوف النساء أوائلها. يعني على الرجال أن يحرصوا على أن يكونوا في الصف الأول، فإن لم يتيسر ففي الثاني أو الثالث، لأن كل صف متقدم إلى الأمام من صفوف الرجال أفضل وثواب أكبر من الصف الذي بعده. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما في النداء، يعني الأذان والاستجابة للمؤذن، لو علمتم ما في النداء والصف الأول يعني من الخير والثواب، ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لفعلتم. هذا معناه إنه كان الرجال يحرصون على أن يكونوا في الصفوف الأولى، وبعد صفوف الرجال تأتي صفوف الصبيان الأولاد، وبعد صفوف الصبيان تأتي صفوف النساء. كان العمل يتم بهذا الشكل في مسجد رسول الله في عهده وفي عهود الخلفاء الراشدين وما بعدها من عهود الإسلام الزاهرة. أيضا تأكيدا للنظام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ينتهي من الصلاة يظل جالسا ما يخرجش، وما دام الرسول قاعد يبقى الرجال مش هيخرجوا، تبدأ النساء تخرج. الرسول لما يلاقي النساء خرجوا يروح قايم، يقوم الرجال قايمين خارجين. دقة ليه؟ عشان ما يحدثش زحام على الأبواب ويختلط الرجال بالنساء عند الأبواب في الدخول أو الخروج. طبعا ده معناه إيه؟ إن ما كانش فيه حاجز، ما كانش فيه ستارة، ولا هم في مكان لوحدهم، ولا الكلام اللي بيحصل في أيامنا ده ما كانش موجود. إنما كان موجود حاجز إيه؟ حاجز معنوي، التقوى والحياء والخوف من الله والنظام اللي الرسول بيأدبهم عليه، هو ده اللي كان موجود، والأمور كانت ماشية على ما يرام. النهاردة عمالين نعمل حواجز ونعمل سدود ونقول ما يجوش المسجد ويلفوا في الشوارع. طب إيه اللي عملناه؟ ما احنا عمالين نلخبط. ده يمكن لو جم المسجد أحسن يتعلموا حاجة تنفعهم، إنما لا، احنا عمالين حياتنا مشقلبة وأوضاعنا كلها مقلوبة، وتصرفاتنا لا يحكمها شرع إنما يحكمها الهوى، وتتحكم فيها العادات والتقاليد ولا يتحكم فيها الدين للأسف. أيوة نعم. نعم. أخونا يسأل عن إمامة المرأة. المرأة لا يجوز أن تأم، وإنما إذا اجتمعت مجموعة من النساء يأتي رجل ليأمهن، وبعض الفقهاء أجاز أن تأم المرأة نساء، لكن ممنوع منعا باتا أن تأم الرجال. تأم النساء في رأي بعض الفقهاء بشرط أن تقف بينهن في الصف. يعني هنا احنا بنصلي او الامام قدام كده لوحده، وبعدين الرجال صفوف، لا، لما يكون امرأة تصلي بنساء تقف وسط الصف، لا تتقدم للأمام لوحدها، ممكن تتقدم يعني ايه جزء من القدم عشان يبقى ايه متميزة، لان دي الامام بتاعهم، بس انما تقفش لوحدها منفردة في الامام. نعم. الأخ السائل بيسأل سؤالين مرتبطين ببعض. السؤال الأول بيقول: ما حكم الدين في التنافس الذي نراه بين منظمي رحلات الحج بالنسبة للأسعار؟ ده سؤال أول. والله التنافس خير، الاحتكار شر. يعني إيه؟ يعني لو ما فيش الا واحد هو اللي بينظم رحلات الحج، يبقى اللي هيقول لك عليها تدفعه، ما انت ما فيش قدامك طريق غيره، فالاحتكار يفتح مشاكل. لكن التنافس ده ينقص عن ده وده ينقص عن ده، فتاخد احسن سعر ممكن، فدي حاجه طيبه، يعني اعتقد انه لا شيء فيها ان شاء الله. السؤال الثاني: ما عقاب من ياخذ مبالغ اكثر مما سينفق على الحاج؟ يعني مثلا ممكن تتكلف الرحلة 2000 وهو ياخد 2100 او 2200، مفيش مشكلة، لانه هو طبعا انسان فاتح مكتب وعنده موظفين، وهو هيسافر وهيتكلف ولو اولاد ويريد ان يعيش، وهذا عمل اصبح عمل في هذه ايامنا هذه، وهو بيقدم خدمات للناس، بياخد الجوازات ويروح يجيب لهم تأشيرات وكذا، ممكن ياخد مبلغ مقابل هذا الجهد الذي يبذله، ولا شيء في ذلك ان شاء الله. شريطة الا يغالي والا يبالغ، حتى لا يعني يثقل كاهل الناس، لانه ما دام يعين الناس على اداء فريضة من فرائض الله فينبغي ان يترفق بهم ولا يبالغ في الاسعار. السؤال الثالث: وكيف تثق ولا نثق في منظمي هذه الرحلات؟ التجربة خير معلم. ما هو لما واحد بيكون سيء ومعاملته سيئة الناس بتعرفه ويبقى غبي، لان الناس ما عادتش هتتعامل معاه بعد كده. مضطرين نعرف الناس عن طريق التجارب، لان ما فيش وسيلة معينة نقدر نعرف بها غير التجربة. وقالوا عن التجربة من الأمثال الظريفة، بيقولوا إن التجربة معلم شاذ، يمتحنك أولا ثم يعطيك الدرس ثانيا. يعني كل المعلمين يعلموك الأول وبعدين يمتحنوك، التجربة على العكس، يمتحنك الأول وبعدين يديك الدرس في الآخر، فانت ما تاخدش العبرة الا بعد ما ايه تشرب المقلب، بقى في الاخر تاخد الدرس كويس. لكن هنعمل ايه، امرنا لله. بيقول: طلب مني احد الاصدقاء ان يعرف ما معنى كلمة عقيدة. ده سؤال ظريف الحقيقة. كلمة عقيدة كلمة مستحدثة، لم تكن شائعة ولا مشهورة على عهد رسول الله وأصحابه، إنما كانت الكلمة المستعملة بدلا منها كلمة الإيمان. ولذلك لما نقرأ حديث عمر بن الخطاب اللي بيحكي فيه لقاء جبريل بالرسول